الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنت الجريمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المائدة، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قدم لجماعة قدح فيه عسل، وفي العسل شعرة من باب الرمل، فقال أحدهم: القلب أصفى من القدح والعقل أحلى من العسل والصدق أدق من الشعر. وهذا ناظر إلى الكمال الإنساني. قال الثاني: قلب المؤمن أصفى من القدح، نظر إلى الكمال الإيماني. قلب المؤمن أصفى من القدح، وكلام الله أحلى من العسل، والحق أدق من الشعر. قال ثالث: ونظر إلى الكمال الأخروي، الكمال في الدنيا إما إنساني أو إسلامي ولا ثالث. قال ثالث: ونظر إلى الإيمان الأخروي، الجنة أصفى من القدح ونعيمها أحلى من العسل والصراط أدق من الشعر. يجمع الكل قول رابع: ولاية علي بن أبي طالب أصفى من القدح. ولاية علي عليه السلام أصفى من القدح، وحبه أحلى من العسل، والاقتداء به أدق من الشعر. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مرآة الكمال الإنساني ومرآة الكمال الإمكاني. لا يمكن في عالم الإمكان وعالم الإمكان في اعتبار عالم الوجود ولا ثالث لغير هذين العالمين. الإنسان بعقله إذا نظر إلى الوجود والعدم والأمور إما موجودة أو معدومة ولا خالي. أما المعدوم لا بحث فيه لأنه معدوم، أما الموجود بمعنى ما يمكن أن يطرأ عليه الوجود ينقسم إلى موجود واجب، والمراد الواجب هو الوجود الذي لا علة له وهو الله جل وعلا، وإلى الوجود الإمكاني وهو الوجود الذي له علة. إذا كان الوجود الواجبي منحصر في الله جل وعلا فغير الله جل وعلا هو عالم الإمكان، هو الوجود الإمكاني. أمير المؤمنين كان أبرز صورة الكمال الإمكاني في هذا الوجود، لذا كتب فيه غير المسلم كجرجان في كتابه صوت العجيب المسلم 5 سنين. كتب فيه سلهب في كتابه على قطع علي في ملحمة الغدير، نظروا إلى علي من ناحية كماله الإنساني. كتب فيه غير الشيعي كالعطار في كتابه عبقرية الإيمان، عبد الفتاح عبد المقصود في كتابه القيم 9 أجزاء الإمام علي، الشرقاوي في كتابه علي إمام المتقين، وغيرهم من السنة. وهؤلاء نظروا إلى كماله الإسلامي. كتب فيه الشيعي، وعدد من كتب من الشيعة في أمير المؤمنين كثير يربو على الإحصاء. الجميع معترف بعظمته وكماله. من باب النص القرآني فتلك 10 كاملة، وإلا وجوه عظمة وكمال أمير المؤمنين لا تعد، ولا يمكن لمثلي وأمثالي أن تحصي وجوه عظمة وكمال أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على القاعدة القرآنية فتلك 10 كاملة. من عظمته فقد ولد في الكعبة واستشهد في محراب مسجد الكوفة، فهو الوحيد الذي دخل إلى الدنيا من بيت الله وخرج منها من بيت الله، وهو الوحيد الذي اختلف في ماهيته زمن حياته، فقيل إنه إله يعبد، وقيل إنه عدو تجب محاربته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله في حقه: يا علي، هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. المسيح على نبينا وآله عليه السلام، وإن اختلف في ألوهيته حتى القرن الثالث كان في جماعة مسيحيين على رأسهم، كان في القرن الثالث أريوس، كانوا يقولون ببشرية المسيح، اختلف في ألوهيته، إلا أن دعوى الربوبية للمسيح أتته بعد الوفاة. لا في نصوصنا، لا في التاريخ العام، لا في الأناجيل المحايدة كإنجيل برنابا، يستشعر بوجود شخص قال بألوهية المسيح زمن حياته. هذه الربوبية التي أسندت زورا إلى المسيح أسندت بعد وفاته، بخلاف أمير المؤمنين فقيلت في زمن حياته. وجه العظمة أنهم رأوه محكوم بإحكام الموت، رأوه بأنه محتاج إلى الأكل والشرب، أنه يدخل الكنيس، أنه محتاج إلى الأسرة، والمولى غني عن كل شيء. مع رؤيتهم لاحتياجه في كل أجزاء كيانه، مع ذلك قالوا بألوهيته. لو لم يكن هناك عظمة في ذاته، وعظمة في صفاته، وعظمة في أفعاله، أغشت أبصارهم لما قالوا بألوهيته بعد رؤيتهم لوجوه الإمكان من كيانه. هو الوحيد الذي سن للبلاغة نهجا وللحكمة طريقا وللعقل منارا، حتى قيل في كلامه إنه دون كلام الخالق
وفوق كلام المخلوقين. شهد بذلك عدوه معاوية عندما سأله محفن الضبي: من أين أتيت؟ قال: من عند أعيا الناس. وقصد عليا. فقال معاوية: يا ابن اللخناء، ألعليا تقول هذا؟ وهل سن الفصاحة لقريش غيره؟ أكبر دليل على فصاحته وبلاغته كتاب نهج البلاغة، كتاب إلى اليوم لم يدرس، وإلى اليوم لم تفحص عباراته ولا تستقصى معاني، كتاب منسجم لفظه، مدهش معناه، متنوع المناحي، يعني لا يتكلم في موضوع واحد. مع العلم بأن الكتاب، أي كتاب كان ومن أي كاتب كان، إذا بني على حسن اللفظ فإنما يبنى على حساب المعنى. ومع العلم بأن الكتاب الذي فيه غوص المعاني وسبرها إنما يكون على حساب اللفظ، ومع العلم بأن الكتاب الجيد لفظا ومعنى إنما يكون في موضوع واحد أو موضوعان، فلم يجمع الفصاحة لفظا والبلاغة معنى والتكلم في جميع أغراض الحياة والسلوك البشري بعد القرآن إلا نهج البلاغة. كتاب لم يؤلفه أمير المؤمنين، إنما هي خطب وحكم نثرها في مناسبات شتى، جمعها الشريف الرضي. من شأن الخطيب أن لا يركز المعنى، ومن شأن الخطيب أن لا يجيد فصاحة الإنشاء، فالأمير بخطبه التي ألقاها بداهة من جهة، ومن جهة ثانية أمام الحدث الذي استوجب عليه الكلام، يعني ما كان ذهنه مشغول بيطرح حدث بيقف حينئذ بين القوم وبيقتل، وأمام الحدث الذي استوجب عليه الكلام فاق الكتاب المجيدين الذين يفكرون في المعنى واللفظ أياما وأسابيع حتى يكتبوا الجملة بعد الجملة بترو وإمعان. يعني خذ مثلا من جملة قراءاتي أنا، أحمد أمين المصري هو بيقول عن حاله لما كتب السلفي ضحى الإسلام وفشل الإسلام وبطل الإسلام وغيره، بكل كتاب كان يعتكف 6 أشهر في سرداب بيته، يعتكف عن كل شيء، مش مثل حكايتنا نحن عزواج الطواف والخطب وصلاة ميت وسهرات بتفرمان وبنحول، بيقول لك بعدين مولانا عم تكتب وين صرته بالكتابة، يعني كأنه الكتابة خسرها بتغرف في المي من البحر. أحمد أمين بيعتكف 6 أشهر حتى عيط ما بيطلع لعنده بس للقراءة والتدوين، بعد 6 أشهر ببلش يكتب. شوف حياة العقاد، أكبر كتاب للعقاد ما بيتجاوز 100 صفحة، أكبر كتاب بالطبعة الأولى، مش هلأ جمعينه اليوم مجلد. هو يقول عن حاله كل كتاب كتبته اعتكفت 3 أشهر قبل كتابته، بيعتكف بيخرج المكتب وبيقعد بيعيش مع الفكرة ليلا ونهارا حتى تطلع معه الجملة، حتى في يسبك اللفظ ويسبك المعنى. إذا بدك تقيس كتاب العقاد وكتاب أحمد أمين إلى كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا توجد مقايسة أين الثرى من الثريا. فإذا كان القرآن معجزة الكمال المطلق وهو الله، فنهج البلاغة هو معجزة الكمال البشري المتجسد في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فنهج البلاغة فيه لباب الحكمة، لباب. يعني تصور لما بلشوا المسلمين هضموا العلوم وجمعوا حكم العرب وجمعوا حكميات النبي والأنبياء، بلشوا يكتبوا القرن الثاني. ابن قتيبة كتب له الشعر والشعراء، له كتب تاني. الجاحظ كتب البيان والتبيان، وغيرهم كتب إلى أن وصل الأمر الأصفهاني في القرن الرابع، بس كلها كانت كتابات مشرقية منهم، كتب محاضرات الأدباء. بهالوقت كانت الأندلس في أوجها، وكان الأندلسيين وكان الأندلسيون بيحجوا لهون لطلب العلم إلى واحدة من ثلاث حضارات، من ثلاث حاضرات، من ثلاث مدن، إما يجوا لمصر أو يروحوا للشام أو يروحوا لبغداد. بغداد كانت هي أكثر ذهب. لما تسامعوا المشرقيين أنه في الأبشيني عم يكتب كتاب بالأدب ما كتب قبله ولا بعده، وظهر فترة الأبشيني ما يأخذ راحته وكحكيتي أنا من كتاب الله، لطلع معه كتاب المستطرف في كل فن مستظرف، كتاب موجود هلا بالطبعة الحجرية جزئين كبار. لما إجا لهون الكتاب وصل للمشرق، دبر استدعى الصاحب بن عباد هالكتاب. صاحب بن عباد كان شاعر وكان وزير ولكن كان كاتب. استدعى الكتاب بده يشوف، شو فيه. أراه من أول إلى آخر. قالوا له شو رأيك فيه؟ قال له تلك بضاعتنا ردت إلينا. هذا كله مأخوذ من أدبيات المشرقيين، ما زال على شيء. بالواقع إذا أنت أخذت عصارة الحكم، عصارة الحكم في كتاب المستطرف بتلاقيها ناقص قدام الحكم الموجود في نهج البلاغة. فالنهج فيه لباب الحكمة وعصارة الأدب. نحن بالحوزة بدرسونا العلوم الثلاثة اللي بعد النحو والصرف، درسونا علم المعاني والبيان والبديل. ما بتلاقي قاعدة من قواعد البديل اللي فيها محسنات لفظية ومعنوية إلا وما بتلاقي لها أمثلة كثيرة بنهج البلاغة. ما بتلاقي أسلوب من أساليب البيان إلا وبتلاقي أمير المؤمنين اعتمد عليه. بل فاق عصر بزمانه بالقرن الأول ما كان معروف التقسيم، التقسيم الأشياء وحكي عن كل قسم شو حكمه ما كانش معروف عند العرب. يقول الاستغفار على ستة معان، يقول الإيمان على أربع دعائم، النفاق على أربع شعب، بقسم كل شعب لحاله. عشان هيك المستشرقون وبيرضعوا من حليب المستشرقين شككوا بنسبة نهج البلاغة لأمير المؤمنين، بس من أجل أنه في تقسيم، والتقسيم ما كان من مقتضيات ولا من يعني الفكر الأدبي في القرن الأول. بس فاتن أنه ما عم يتكلموا مع ابن المقفع أو مع كاتب عادي، عم يتكلموا مع إمام معصوم صلوات الله عليه وسلم. فيه عصارة الأدب ونتائج التاريخ ومراحل نتائج التاريخ، مش انه اذا بدك تعرف قصة زنوبة بدك تقرا نهج البلاغة. بالقرآن كمان في نتائج التاريخ، بس ما بيتكلم بالواقع الجزئي، بيتكلم بقاعدة عامة حاجة، تلك سنة الله فلن تجد لسنة الله تبديلا. بأيتني فلن تجد لسنة الله تحويلا. في قواعد تحكم بالتاريخ، وعلى الضوء تبنى حضارات وتزول حضارات، مثل ما في قواعد بتحكم الأفراد، في قواعد بتحكم المجتمعات، في قواعد بتحكم الحضارات، في قواعد بتحكم العلوم، وكلها ذكر القرآن. بس نحن مجبتنا مش عم نقرأ القرآن بتمعن. ونتائج التاريخ ومراحل السلوك البشري الفردي والجمعي لهذه المزايا في النهج. كانت وصية شيوخ الأدب مي الزيدي، أنا مرة قريت لها ترجمة حياتها، كانت كاتبة بصحيفة أبيها، وقبل ما تتفرغ للكتابة هي بتقول بي مسيحي، أساسه لبناني، لأن المسيحية بلبنان فيها شيء من التعصب، مش مثل مسيحية الشرق أو مسيحية الغرب. ألا مسح من الألم قبل ما تطلع نهج البلد. كانت وصية شيوخ الأدب وأساطين الحكمة بلا بدية النظر في النهج نجم لتوقيح الفكر وتحسين الأداء وللتحلي بآداب الحكمة المتعالية. الخصوصية الرابعة، أمير المؤمنين هو الوحيد الذي ترجع إليه كل العلوم العربية. النحو والصرف لأبو الأسود الدؤلي واضح، النحو لأبو الأسود والصرف لأبو الأسود كذلك، علوم البلاغة لأبو الحراء الصراف كذلك، كان من تلاميذ أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. والإسلامية، تصور أنه ابن أبي رافع كان خادم عند أمير المؤمنين، أول من كتب بالفقه. هلا طبعا احنا عايشين بالقرن 21، عم نحكي بعولم وفضائيات. بالقرن الاول بس تم غطف الخليفي وشوي استقر الوضع لعمر، احكم السيطره على بني هاشم وحطهم بالمدينه مثل اقامه جبريه، مش داخل بيوته بس داخل المدينه. وانا شفتها بايران بزمن حكم الشاه، بزمن حكم الشاه بيجي استفاد بيقول لك انت ممنوع تغادر المدينة، اذا بدك تغادرها ما بتعطينا خبر. كان بيمنع عمر على كل واحد من بني هاشم او الصحابة ان يطلع من المدينة الا باذن الله. هي مش اقامة جبري زعل. عمر بن الخطاب اسوأ شيء. هلا انا وانت ورائيا بنشوف ضربة الباب صح، بس على الصعيد الحضاري أخطر شيء عنده عمر إنه نهى عن تدوين السنة، نهى إنه كل شيء اللي قاله النبي نهى عن تدوينه، وترك الناس تكليع فيه كيف ما شاء. كم وكم إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه مرة بتنعد بيجي واحد من الشيعة بيقول له يا ابن بنت رسول الله، إنه في أشياء من الفقه عم نسمعها منك موجودة عند السنة. قال له ما؟ لقد أنال النبي وأنال، يعني أعطى العلم إلى حد قدرته، هذه أنال، إنه نشر علم بمقدار قدرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. طيب هالعلوم النبوية وين راحت؟ ماتت بموتة الحفظ لها، إنه منع عمر عن تدوين السنة. بهذا المنع والناس ما حدا قادر إنه يكتب، أول من كتب بالفقه ابن أبي رافع تلميذ أمير المؤمنين، عبد عند أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، بالفقه بأصول الفقه كذلك، بالعقائد المعتزلة هن اللي صححوا عقائد الأشاعرة، ولا الأشاعرة كانوا حشوية، كان عندهم الله له شعر بالحكايات والروايات الله عنده، وإله يدينه يقول لهم واحد انه والله سألوني عن كل شيء بأول انا بجاوبكم الا اللحي والفرج مش عارف شو انه ذكر والله انثى طالع عنده الله خمسة مشكل مش معروف كل شيء المعتزلي هلا بتقرأ كتبهم بيقولوا لك كل عقائدنا التوحيدية أخذناها من أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هلا بتقرأ أنت تفسير تفسير مجاهد وتفسير ابن وكيع وتفسير ما كل الطغاة. الأساس في التفسير هي أقوال ابن عباس. ابن عباس في التفسير هو الكل عالة عليه وهو تلميذ لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. سئل ما نسبة علمك إلى علم ابن عمك؟ قال كنسبة القطرة إلى البحر المحيط. الأمر الخامس هو الوحيد الذي انفرد بالشجاعة حتى خاض كل الحروب من بدر إلى فتح مكة مرورا بأحد والأحزاب والخندق وخيبر لم يفر من عدو قط. كانت ضرباته وترا يعني ضرب وحدي ما يثني ضربتين لأي خصم. وكان إذا اعترض يعني جاب السيف هيك بعرض الإنسان قط قص الصين وإذا على قد كمان قص الصين بالطول. وقد قتل نصف قتل المشركين في بدر وشارك في النصف الآخر. ونادى جبرائيل في السماء باسمه وقد ضمن الحادثة. حسان بن ثابت شاعر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بقصيدته المشهورة جبريل نادى في السماء والنطع ليس بمنجلي لا سيف إلا ذي الفقار ولا فتى إلا عزيز.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من شدة شجاعته كان لا يتخذ فرسا للكر والفار لفر منه يترك لحلمه وهو ما بيهرب من حد. وقيل له أين مطلبك؟ قال حيث تركتموني. ما بيقدم لو واحد وهو القائل والله لو تضافرت العرب على قتالي لما وليت عنها. وقال بعضهم ما لقينا كتيبة فيها علي بن أبي طالب إلا وصى بعضنا بعضا لأنه حامل موت رأسه. وكانت العرب تفخر بمبارزته. عمرو بن عبد الود لما قتل وصل خبر لإفته قالت له من أسلوا قالوا عليه قالت لو كان قاتل عمرو غير قاتلي لبكيته أبدا ما دمت في الأبد لكن قاتله من لا نظير له وكان أبوه يدعى بيضة. لذا لم يقتل أمير المؤمنين مواجهة قتل غدرا. لذا قيل في النوادر نوادر الدنيا هاروت وماروت في الملائكة نزلوا على الأرض وقعدوا يحكوا مع الناس وعلموهم السحر. وعزير في بني آدم مات ورجع الله أحياه ورجع مرتين يعيش مع جيل غير جيل. وولادة سارة في الكبر وعيسى بلا أب ونطق عيسى في المهد والشجاعة عليه. من عجائب الدنيا كلب أصحاب الكهف حمار عزير عجل السامري ناقة صالح كبش إسماعيل حوت يونس هدهد سليمان والنازل من السماء ما كانش صنع حداد. وأنزله جبرائيل على علي يوم أحد حتى بالمصادر السنية وسيف أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هو الوحيد الذي آثر ربه على نفسه 3 مرات. آثر يعني خرج من كل ميل وما كان شيء له. فنزل في حقه قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمر السابع: آثر على نفسه المسكين واليتيم والأسير، فنزل في حقه سورة الدهر وفيها قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كل واحد طعمه قرص شعير، حق قرص شعير، حق أمير المؤمنين. بيقولوا لك بجيش العسرة عثمان أنفق ماله، ما شاء الله. لك يا خيي أول شيء قرص شعير مال علي، نزلوا صورة الظهر بحقه، ما شافش أموال عثمان لما أنفق على جيش العسرة؟ ينزل له هيك شيء إيه؟ مثلا يخلبوا فيها لعثمان. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. الأمر الثامن: هو الوحيد الذي وصل إلى أرقى مراتب العبادة. لذا قال: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وصل إلى أسنى مراتب اليقين، ولذا قال: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. وصل إلى أسنى مراتب العبودية، لذا قال: كفاني فخرا أن تكون لي ربا وكفاني عزا أن أكون لك عبدا، فأنت كما أحب فاجعلني كما تحب.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
التاسع: هو الوحيد الذي جمع بين الصفات المتضادة، فجمع بين الزهد والرئاسة. ولا تجد رئيسا زاهدا، طلع على السياسة المدنية بتشوف الزهد قديش رح يضربوك بأشطب كل فلوس. وجمع بين الفقر والجود، ولا ترى فقيرا جوادا. وجمع بين الشجاعة والحلم، ولا تجد شجاعا حليما. لذا قال صفي الدين الحلمي: جمعت في صفاتك الغضاض، فلذا عزت لك الأنداد. زاهد حاكم شجاع حليم، ناسك فاتك فقير جواد، شيم ما جمعنا في بشر قط وما حاز مثلهن العباد.
على حبه صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هو الوحيد الذي جمع بين مزايا العباد، بين مزايا الأنبياء. لذا قال النبي صلى الله عليه وآله في حقه: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وعلم آدم الأسماء كلها، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد.
القرآن يخبرنا عن هذا الكمال بقوله تعالى: إلا الذين، في سورة البين الآية 5، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك هم خير البرية. روى الجمهور أنها نزلت في حق علي، ولذا كان الصحابة إذا جاء علي قالوا: جاء خير البرية. يبقى العدول الانتقال من المفرد، ما هو فرد، لاش قال أولئك هم خير البرية، لاش ما قالش الذي هو من خير البرية. العدول من المفرد إلى الجمع، أتى بلفظ الجمع تعبيرا عن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. أولا لتعظيمه، ثانيا للإشعار والإشارة إلى أنه بمنزلة خير البرية. هذا العدول هنا كالعدول في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، في الآية 55 من سورة المائدة نزلت في حق علي عندما تصدق بخاتمه. عبر عنه بلفظ والذين آمنوا أنه بمنزلة كل المؤمن، وأن إيمانه بمنزلة كل إيمان المؤمنين، بل أكثر من ذلك لما قال والذين آمنوا حفر الإيمان به. فإذا أردت أن تقايس إيمان غيره بإيمانه لشدة وعظمة إيمانه لا وجود لإيمان غيره. لذا قال النبي لما برز عليه لعمر قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله. والذين آمنوا ثم قال الذين يقيمون الصلاة، بمعنى أن عبادته كإيمانه ويجري فيها ما قلناه في إيمانه، ويؤتون الزكاة، الزكاة بمعنى الصدقة، وهم راكعون. هذه الآية بالواقع هي من جملة الآيات الدالة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الكتاب في القرآن. تلاحظ أن في الكتاب ما ترك شيء مما له الدخل في الإمامة إلا وقد ذكره. الإمامة يشترط فيها التعيين من قبل الله جل وعلا، لذا في خبر عبد العزيز بن مسلم عن الإمام الرضا عليه السلام قال إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقودهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. ما في الناس أن والله تختار إمام ورئيس تبعا حينئذ لعلمهم ومعرفتهم. لذلك تجد أن المولى جل وعلا عين من هو الإمام بهذه الآية المباركة الآية 55 بسورة الميد، وكذا في سورة الميد الآية 67 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يشترط في الإمام العصمة، لذا في الخبر عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال الإمام منا لا يكون إلا معصوما. وليست العصمة في ظاهر الخلقة مثل العينين لا تشوف أنه لا معصوم ولا لا فيعرف بها، فلذلك لا يكون إلا منصوصا، فإذا لابد حينئذ من النص، لابد من النص، والنص تقدم المعصوم، العصمة ثابتة بالنص القرآني لأمير المؤمنين. قال تعالى في سورة الأحزاب في الآية 33 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يشترط في الإمامة العلم، كيف بده يكون إمام ويجهل شيء مما له الدخل في سلوك الناس وفي أحوال الناس وشؤونهم وعلمهم ودينهم. ففي الخبر عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال لا والله لا يكون عالم جاهلا أبدا عالم بشيء جاهلا بشيء، ثم قال الله أجل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه. لله يفرض طاعته بده يكون عنده علم السماوات والأرض، هذا العلم. لذلك قال المولى جل وعلا في كتابه عن علم عليه، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، في سورة الرعد الآية 43. يشترط في الإمام الطاعة، أنك تطيعه. لذلك قال تعالى في سورة النساء الآية 59: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سنة بيقولوا أولو الأمر أي رئيس؟ يا أخي هلا بالسعودية في ثلاثة حكام، فهد وسلطة وسلطان وعبد الله، من منطقي هنا بس على صعيد السعودية. طيب إذا بقى تضم السعودية مع دول الخليج، مع دول المشرق، مع دول المغرب، مع دول العالم الإسلامي، فبيطلع عندك زعماء حينئذ ما شاء الله بيربوا على المئة، من بقى الطاوة؟ من بقى تسيء منهم؟ بتطيع القذافي؟ بتطيع تبع اليمن؟ بدو هي العصفورية تبع اليمن؟ من بقى الطاوة؟ أولي الأمر هم الأئمة المعصومون. لذا في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال أشرك بين الأوصياء والرسل، أشرك بالشو مش بالنبوة، أشرك بين الأوصياء والرسل في الطاعة. في خبر ثاني عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الأئمة هل يجرون في الأمر والطاعة مجرى واحد، إن كل أمر وطاعة ملزمان؟ قال عليه السلام نعم. الطاعة قال الله عنها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في الآية المتقدمة لسورة النساء الآية 59. بالإضافة إلى هذا النص الذي كل ما له الدخل في الإمام نص عليه في القرآن، نص على أزيد من ذلك، بأن الله جعل نفس عليه هو نفس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الذات والصفات، بقوله تعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا، خرج النبي عليه إذن هو نفسه، وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طبعا نحن بهذه المناسبة أكثر أو غالب ما قلت قد ذكرناه سابقا، ما جبت شيء جديد، بس أنا ذكرت مجملا لأنه بالواقع في هذا اليوم هو يوم غدير خمر. نحن عندنا أنه اليوم ببلش من حين الغروب، يوم 18 بكرة، مش اليوم يعني اللي صاموا اليوم عليه يرجع يصوموا بكرة إن شاء الله. يعني أنا صايم عن المعاصي بس عن الأكل فيش صوم إن شاء الله. بالواقع أنا أتيت لأنه المناسبة هي مناسبة غدير، غير من جهة ومن جهة أنه هي آخر خطبة إن شاء الله في هذا العام، ونلتقي بعد سفر وإياكم في هذا المكان. الذي أريده بالواقع أن أقوله مش أنه والله أنا بدي أقدم علم، إنما مثل ما بيقول كان أحد أساتذتنا أنه إذا ما بتكون مع الشيعة شو بتقدم لهم علم في عالم التشيع؟ شو بتقول لهم؟ شو ما قلت لهم؟ ما هني ما معترفين بالإجمال بالتشيع والإيمان والصفات والأحكام، شو بتقول لهم؟ ما كله هني يحيلين المعطل. كان يقول أنا، وهذا أستاذنا الشيخ أحمد رضوان الله عليه رحمة الله عليه توفى وله كتاب مكاتيب الرسول له السفير عاطف الحسني، وكان من المجتهدين الكبار، وكل أكثر أو كل المؤمنين درسوا عنده، مش بس أنا درست عنده، فالآن كنت شوي مدلل. كان يقول إنه إذا بدك تتكلم مع الشيعي يحكي بالولاء، ما تحكي بالولاء، بالولاء يعني تسرد هالأحاسيس،
الأحاديث تزيد علاقة وتعلق بالأئمة صلوات الله عليه وسلم.
طبعا هو لذلك كان أمرار يعتل المنبر، كان عنده فاطميات، كان هو يقرأ التعزية ويقرأها ببيته، ما يقرأش من مجلس عامي، بس يقرأ التعزية ببيته، ولما يقرأ يقرأ بس ولا إياه، ولا هو كان بحر علم وخلاص فعلا. بناء على هذا انه يعني إثارة ولائيات، ولا شو بدي اقدم كناقل التمر الى هجر بعد هالسلسله اللي سمعتوها صوت اعلم مني، ما عادش في انا احكي بين ايديك. بالواقع الذي اريد ان اقوله امرين، الامر الاول في إثارة الولاء للائمه صلوات الله وسلامه عليه، ان هذا الولاء هو متفرع، الولاء هو الحب التعلق الميل، متفرع عن حبنا لله جل وعلا. كل انسان مفطور على حب الله مثل ما هو مفطور على عباده الله. هلا الشيء بالشيء يذكر في الدراسات الحديثه، اذا بتطلعوا هلا كتب علم الاجتماع، طلعوا هلا بدراسه عم يعمموها مع عهدون، انه الانسان متدين بالطبع، لانه ما وجدوا اي مجتمع من المجتمعات البدائيه الا وفيها طقوس العبيد. وهي حكايه انه الانسان خلق الله ليعبده، خلق الله فكر الشيوخ، خلق الله ليعبده لما كان عاجز، ولانه كان عاجز وخوفان فكان يهرب بوهمه الى شيء ما وجد الا فكره الله، فأوجد الثاني هو يلول ويهرب من ضغط الخوف والهلع. هلا انتهت، انتهت في معاهدهم اللي بيسموها معاهد علميه، ولا عندنا نحن للاساس مش صح، انه خلاف عالم التكوين. لذلك كنت الشيوعي لما تصير عنده نصيب يقول يا الله، هو ناكر الله يقول يا الله، إذا ناكر الله وحكي حكي استراعوان، ليش أنت والله لما وقت الشدة بتقول يا الله تتوجه بقلبك، تتوجه لشو؟ تتوجه لقبر اليمين؟ عم تتوجه للقوة الخفية المسيطرة حينئذ على العالم. الإنسان مثل ما هو مفتور على على معرفة الله، والمعرفة الإلهية موجودة في داخل النفس، مفتور أيضا على عبادة الله. ولذلك ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إلى قوله ولكن اعبدوني، هذا صراط، ولكن اعبدوني بالأمر التكويني. التكوين التعلق القلبي، كذلك الإنسان مفتور على حب الله جل وعلا. هذا الحب الله جل وعلا مدحه في أكثر من مولد. في سورة الميد الآية 54 قال فسوف يأتي الله، 54 آية الولاية 55، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لذلك تجد أمير، عفوا، لذلك تجد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة يقول وأنت الذي أزلت الأغيار، يعني غير الله، عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك.
لا بد الحسن والحسين، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لذلك قال المولى جل وعلا في سورة البقرة الآية 165 والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الحب الإلهي شجرة بيترشح منا، ما تقدرش تعلق بالمولى انه هو الكمال المطلق، ما الكمال المطلق له صور في عالم في عالم الامكان. ابهى صور الكمال في عالم الامكان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لأن النبي مجسد للكمال الإنساني والإمكاني، مجسد للدين، مجسد لتمام رضا الله، مجسد لطاعة الله ومعرفته. لذلك تجد في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا يمحض رجل الإيمان بالله حتى يكون الله أحب إليه من نفسه وأبيه وأمه وولده وأهله وماله ومن الناس كله. هذا بالنسبة إلى حب الله. وأما بالنسبة إلى حب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه ويكون عطرتي أحب إليه من عطرته ويكون أهلي أحب إليه من أهله ويكون ذاتي أحب إليه من ذاتي.
صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
في خبر ثاني، جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، ما أستطيع فراقك وإني لا أدخل منزلي وعلى بيتي فأذكرك فأترك ضيعتي وأقضي، يعني ما بقدر أنا ضل بس أذكرك، ما بقدر ضل ببيتي، بدي أجي بس أشوفك، فأترك ضيعتي وأقبل حتى أنظر إليك حبا. فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة ورفعت في أعلى عليين فكيف لي بك يا نبي الله، كيف أنا هنيك بدي أشوفك. فنزل قوله تعالى في سورة النساء الآية 69: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعا النبي صلى الله عليه وآله الرجل فقرأها عليه وبشره بذلك. كذلك من أبرز مصادق الحب الإلهي هو الحب العلوي، لأن علي صلوات الله وسلامه عليه وبنيه مجسدون أيضا للكمال والدين والرضا الإلهي والطاعة والقربى والمعرفة. وكل إنسان إذا التفت من دون نقص في فطرته، والنقص في الفطرة بيكون ناشئ من الزنا، وإذا ما عنده مانع من النفاق، بمجرد ما يلتفت إلى الأئمة ويجدهم كاملين يتعلق بهم ويحبهم، هذه فطرة الإنسان على حب الكمال. لذلك أمرنا في الكتاب، فضلا عن كل ما له الدخل في الإمام، أمرنا في الكتاب في قوله تعالى في سورة الشورى الآية 23: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. الروايات كثيرة جدا من السنة والشيعة أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله عند نزول هذه الآية فقيل له: من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي وفاطمة وابناهما. لذلك تجد ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جزء 37 صفحة 43 ك كذلك الحسكاني في سواد التنزيل الثاني صفحة 141 عن أبي أمامة الباهلي خبر مش إحنا رويناه ومروي على قلم واحد ناصبي سني متعصب. لا تعرف تعصبه، قرأ ترجمة الإمام الحسين في كتابه كلمة له الدخل في المقتل حاس من الكتاب كله، كان الإمام الحسين مات بصعقي كهربائي. بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتى، وخلقت وعلي من شجرة واحدة، فأنا أصلها وعلي فرعها، والحسن والحسين ثمارها، وأشياعنا أوراقها، فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا ومن زاغ هوى. ولو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام حتى يصير كالشن البالي كالثوب الممزق، ثم لم يدرك محبتنا أكبه الله على منخريه في النار، ثم قرأ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الزمخشري في كشيفه، وكمان كان وإن كان معتزلي بس كان ناصبي، ناصبي على الفكر، ودليل نصبه فيما بعد بنحكيها مش هلا. بيقول في كشيفه الجزء الرابع صفحة 214 عن رسول الله صلى الله عليه وآله من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مذكورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب، هو باللغة مكتوبا لازم بس النص عنده هيك، مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. لذلك الفرزدق في ميميته المشهورة لما مدح أمير الإمام زين العابدين بيقول من معشر حبهم دين، حب هو، وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. الشافعي بيقول يا راكبا قف بالمحصب من منى، المحصب هي المنطقة بين المزدلف ومنى، يا راكبا قف بالمحصب من منى، ليش قال له هونيك وقف؟ واهتف بساكن خيفي مسجد الخيف، والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، يعني إذا طلعوا من المزدلف ونفوتوا على منى، انت واقف على اول منى، قل سحرا اذا فاض الحجيج الى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض، ان كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان اني رافض. كذلك السيد الحميري بيقول كذب الزاعمون أن عليا لن ينجي محبه من هناتي قد وربي دخلت جنة عدن وعفى لي الإله عن سيئاتي فابشر اليوم أولياء علي وتوالوا الوصي حتى الممات ثم من بعده تولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصفات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالواقع نحن أمام الإمام، علينا ثلاثة أحكام لا رابع لها. الحكم الأول حكم له علاقة في القلب، اعتقاد وعقد القلب والتصديق على الإيمان بإمامة الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الحكم الاعتقادي موجود عند كل الشيعة من دون أي مزية لواحد على آخر. بيبقى انه هذا الاعتقاد بده معرفة، يعني الاعتقاد الاجمالي موجود، لكن كلما ازدادت معرفتك بالأئمة كلما ازداد اعتقاده وانت قلب، لان الاعتقاد له مراتب، هو الاعتقاد يقين واليقين كانت مراتب بالنص والقرآن. كلما ازداد معرفتك بالأئمة كلما بيزداد ايمانك واعتقادك من مرحلة الى مرحلة اخرى. لكن الحمد لله بدي من نعم الله، من نعم الله علينا بالولاية من جهة، ومن نعم الله علينا على أول النعم أنه بيعتقد بالإمام لازم أول شيء أمن أنه هو مش ابن زنا، ابن طاهر. هذه أفضل نعمة عليه، هذه أول نعمة عليه لما خرج من العالم الأجني إلى عالم الدنيا. يحمد المولى على هذه النعمة أنه أوجدنا شيعة ووجدنا أنفسنا في بيئة شيعية وتشبيهية. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني كمان قلبي وهو الحب، وهذا الحكم الثاني منصوص عليه بالآية المتقدمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وورد في الخبر. هذا الحب ما تستخف فيه، مواصل الخطر يوم القيامة بشو تطلع منه؟ فكرك طالع منه انت يعني بعصم قلب، حضرتك معصوم ورايع يوم القيامة، حضرتك كامل ورايع. يعني طبعا الحكي مش بس لك، الحكي لنفسي اولا. الواحد بده يعتمد على الحب، لذا في الاخبار ان المحب اذا زلت به قدم على الصراط ثبتت له قدم اخرى على الصراط، مضمون الخبر بسبب حب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. في الخبر فوق كل عبادة عبادة، أي عبادة بدك فيه أعلى منها. وحبنا أهل البيت أفضل عبادة. كذلك هذا الحكم الثاني، كذلك والله الحمد كلنا مشتركين فيه، بس ما كمان الحب مراتب. شو بس الحب هو مايل؟ ما الحب هو مايل وشوق وفناء، يعني وعشق وفناء، ما له مراتب. يعني تصور مثلا مثل ما سيد الحميري لما بيوصل الى حد انه ما بينطق شعر الا في امير المؤمنين وفضائله، هذا بتقيسه مثله مثل شيء سجل هلا هون شيعي حكي له قصيده على امير المؤمنين، والباقي حكيها اذا اجى مسيحي ومات بروح بيغسل، ووقت اللي بيكون في عندهم حفلات سجلوا في دف كمان والله بدف وبيرقص مع الراقصين وبيضرب على الدف مع، وله قصيده لامير المؤمنين. بتحط هذا مع جنب الحميري بتقول هذا محب لامير المؤمنين وهذا ايضا محب. سيد الحميري بيقول عنه صاحب بن عباد، يقول هو أشعر العرب من الجاهليين والإسلاميين، بس بيبقى أنه بخسوله حقه لأن كل شعره في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحب وإن كنا كلنا بنشترك فيه، بس كمان له مراتب.
كلما تعلقت به أكثر كلما استفدت أكثر. والشيء بالشيء يذكر، وأنا شاطر كثير بنقل الكلام، بس على هالقاعدة مش لأنه أنا شاطر، لأنه هلا موردة. يوم القيامة لا ينجو بالقواعد اللي الله حاططها، بيوم القيامة ما بينجي إلا المتقي. عم نحكي بالصراحة، ما بينجي إلا المتقي. المتقي بمر من الأول إلى الآخر، ما حدا بيحكمه غير المتقي. بيكله بدأ شفاعة وبدأ حكايات وروايات، بيشفعوا لك إذا محب صح، بس من كان من اشتد حبه لعلي عومل معاملة المتقي يوم القيامة. أكثر من هيك بالأخبار، مش بس ببلشوا معه بالمعاملة من يوم القيامة، من أول الدخول في عالم البرزخ شو ما كان عامل بينزلوه منزلة المتقي المحب شديد الحب. هذا ما بيعملوا، ما بيعاملوه مثله مثل بقية المحبين، لا، كونه شديد الحب عليه بيعاملوه معاملة المتقي، بينزلوا. ليش الآية؟ ارجع لآية انت الشورى، ليش احنا عم نجيب أدلة من هون ومن هون؟ الله بيقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفورا. لمن غفور؟ غفور لمن أتى بهذه الحسنة اللي هو الحب، شكور أنه بتقبل له عمله. لذلك بتعرف أن الأعمال لا تقبل إلا بالولاية، وأن الله بيغفر كل ذنب لمن كان محبا لعلي صلوات الله عليه وسلم. الحكم الثالث جوارحي، وهو الاقتداء بأمير المؤمنين في كل حركاته وسكناته. لذلك بتلاحظ في الأخبار، ورد في الخبر عن الإمام الباقر ماشي والله ما شيعتنا إلا من أطاع الله واتقى. شوف المدار على التقوى، بس جعل التشيع على التقوى. طيب شو نحن، شو كيف بدنا نصنف؟ نحن نصنف من المحبين، بس يعني مش منزلي بخيسي، بس كمان مش بهذا المتصور عندنا احنا شيعة علي. لا، مش شيعة علي، انت شيعة علي بمقدار ما تطيع الله، بمقدار ما تطيع الله جل وعلا. لذا في الخبر جاء شخص الى ابي محمد الحسن الزكي امام المجتمع، وقال له انا من شيعتكم. فقال الامام عليه السلام يا فلان، إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا في كل الأوامر وفي كل النواهي مطيع فأنت من شيعتنا. طيب أنا وأنت مش هاي تتمة الخبر، بيقول له وإلا، وإلا هون نحن دخلنا، بيقول له وإلا فلا تزد في ذنوبك شو دعواك مرتبة شريفة لست من أهلي. انك تدعي انه انت شيعي والتشيع مرتبه شريفي وانت مش من اهل التشيع، هذا ذنب انت عم ترتكبه. والا فلا تجد في ذنوبك دعواك مرتبه شريفه لست من اهلها، ولكن قل انا من مواليكم ومحبيكم ومعادي اعدائكم، وانت في خير، هذا الحب خير، وأنت في خير وإلى خير، يعني وفي يوم القيامة كذلك أنت إلى خير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن يزيدنا حبا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يميتنا إلا على حبه وحب بنيه المعصومين، وأن يحشرنا وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء بعد شهر شوال، والسلام عليكم ورحمة الله.
Oh, my God.
بعد الصلاة على الكفر.